بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن انتهينا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحج، وكنا قبل ذلك قرأنا طائفة من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الجهاد. والحقيقة أن الإمام النووي أطال في هذا الباب وذكر أحاديث كثيرة. الحق أقول لكم أيها الإخوة أن هنالك شيئا يمنعني من مواصلة قراءة هذه الأحاديث واستقصائها في رياض الصالحين حديث باب الجهاد. الشيء الذي يعني يمنعني من ذلك هو خجل ينتابني، وأعتقد أنه ينبغي أن ينتابكم جميعا عندما أقرأ الأحاديث التي يدعو فيها رسول الله إلى الجهاد ويبين عظم أجر المجاهدين ويبين أهمية الجهاد وضرورته. ثم أنظر إلى نفسي فأجد أنني أعيد هذا المجلس ولا أملك سبيلا إلى تنفيذ هذا الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشعر يعني بخجل، وأشعر بأنني ثقيل الظل على سيدنا رسول الله عندما أتنطع بأحاديثه وأنا قاعد وأنا لا أمثل هذا الكلام، فكأنني أتجمل بهذه الأحاديث وأمارس من خلال شرح لها بيانا فصاحة نحو ذلك. وأعتقد أنكم أنتم أيضا لابد أن تشعروا بهذا الشعور، ستجدون هنالك أحاديث كثيرة يعني تزهد الإنسان بالحياة الدنيا في سبيل الانتقال إلى رحاب الله عز وجل عن طريق الجهاد. طيب، وأين هو السبيل إلى ذلك؟ كل واحد منا منصرف إلى شأنه، إلى دنياه، إلى عمله. هذا هو الذي يمنعني من مواصلة قراءة هذه الأحاديث، ونحن قرأنا طائفة منها، أنني أشعر أنه لا حظ لنا من هذا الذي يقوله لنا رسول الله إلا أن نجمل ألسنتنا بترباب كلامه. والشيء الذي ينتاب أحدنا عندما ينقذف فعلا ويتجه لينفذ وصية رسول الله، يلتفت يمينا شمالا أمامه، يعود إلى الوراء، فلا يجد نافذة ينفذ منها إلى الجهاد. للجهاد طرق المشروع، وإلا فإن الجهاد يتحول وبالا على أصحابه. وقد درسنا أحكام الجهاد مفصلة في دورة سابقة عندما درسنا كتاب الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه. لو أن قادة الأمة العربية، لا نتكلم عن جزء من العالم الإسلامي، نتكلم عن العرب، بل نتكلم عن قادة الأمة العربية، لو انهم وهم الذين يملكون فتح هذه النوافذ وتعديل هذه السبل، لو انهم قالوا حي على الجهاد ونادوا بضرورة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى واتعبت كلمتهم على هذا المنوال، اذا لرأينا السبيل معبدة لتنفيذ ما يدعون اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ها انتم ترون، وتجدون الصورة التي تقرأون من خلالها سطور الذل، ولا ذل اكثر منه، سطور الهوان ولا هوان اكثر منه، سطور الصغار والضعف ولا صغار ولا ضعف اكثر منهما، قد تلبس قادة الام العربية. وعندما تجد ان شريحة من هذه الامة تتحرك في سبيل ما يسمى ما يقال عنه الصمود والثبات والمطالبة بالحق كما هو حال سوريا الان، انا اقولها بصراحة، تنظر فتجد ان الجيران كلهم يضعون العصية في عجلات هذا المنهج، وتجد ان الجوار عن يمين وعن شمال وهنا وهناك، الكل يخزن والكل يسد السبل، وما خفي من ذلك اعظم مما تعرفون. هذا شيء واضح، ولا اريد ان اضع النقاط على الحروف في مجلس كهذا المجلس، نحن لسنا بسبب امور سياسيه يعني كما هو الشان بالنسبه لبعض الاقنيه الفضائيه، انما نتكلم ضمن حدود المعنى الذي اريد ان اقوله لكم. لماذا نخجل من قراءه احاديث الجهاد التي اوردها الامام النووي في باب الجهاد؟ هذا ما اريد ان اقوله. نحن مقيدون، وقادتنا هم الذين قيدوا ايدينا وليس الاعداء. نعم، ومن ثم فليس لنا حظا من هذه الاحاديث الا ان نجمل السنتنا بها. وعندما تتحرك دولة عربية لتقول ان علينا ان نفعل، علينا ان نطالب، علينا ان نركل بقدمنا تهمة الارهاب، لاننا نعلم المؤامرة الخفية من وراء الصاق هذه التهمة فجأة بنا، عندها تقوم دولة كسورية مثلا لتتعرك في هذا السبيل، من الذي يعكر عليها هذا النهج؟ جيرانها وليس العدو الخارجي. نعم، العدو الخارجي ماذا يفعل؟ يفعل عن طريق الجوار، فالله هو المستعان. اذا نكتفي بالاحاديث التي كنا قد قراناها عن الجهاد واهميته ووجوبه وما الى ذلك، ونجعل الى الله عز وجل بالشكوى اننا لا نملك من امر انفسنا شيئا. ومن حسن الحظ ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شهبة من النفاق، قال لم يحدث نفسه بالغزو. هذا يعني شيء يجعلنا نملك الابتعاد عن النفاق. فعلى كل منا ان يقول يا رب ان سبل الغزو لهذا العدو المحتل الغاصب المستكبر الذي يعاديك قبل ان يعادي عبادك، سبل الجهاد وغزوه مغلقة امامنا وانت ترى، لكننا نحدث انفسنا بذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل منا هذا. لكن هنالك بعد باب الجهاد، باب أفرده الإمام النووي، ولله دره الإمام النووي، كأن الله ألهمه شيئا يتعلق بهذا العصر. أفرد بعد انتهائه من أحاديث الجهاد بابا جعل عنوانه باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويرسلون ويصلى عليهم بخلاف الكثير في حرب الكفار. أفرد الإمام النووي الحديث عن الشهداء والشهادة والاستشهاد ووجده من باب الجهاد أفرده في باب واحد. نقرأ أحاديث هذا الباب لأننا بحاجة إلى أن نبلور معنى الشهيد وأنواع الشهداء وما إلى ذلك. المعقلم معنى الشهيد متبلور، لكن كلما صفينا معناه من الشوائد يأتي أناس من أبناء جلدتنا من العرب يعكرون هذه الصورة الواضحة والبعيدة عن الشوائد. ألم أقل لكم إن أبناء عمومتنا وأبناء جلدتنا يخدمون أعداءنا، بل يخدمون أعداء الله سبحانه وتعالى. يقع أن الشهداء أنواع، بل هما نوعان. نوع يعول دون شرعة غسله وتكفينه والصلاة عليه، ونوع آخر من الشهداء لا تحول شهادتهم دون غسلهم وتكفينهم والصلاة عليه. هذان النوعان مذكوران في هذه الأحاديث التالية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون الذي مات بالطاعون، والمفتون، والغريق، وصاحب الهدم هدم عليه دار أو سفر أو نحو ذلك، والشهيد في سبيل الله. حديث متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا ما في إلا القتيل في سبيل الله هم كلهم. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني استطلق بطنه مثل الاستسقاء ونحو ذلك، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن ابي الاعور سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل احد العشره المشهود لهم بالجنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم في صحيحه. على ما تدل هذه الأحاديث التي قرأناها أيها الإخوة؟ تدل على أن الشهداء أصناف، لكن هذه الأصناف تميل إلى صنفين اثنين: صنف إذا سقط شهيدا لا يصلى عليه ولا يغسل يكفن. هذا الصنف هو من قتل في سبيل الله، اي قدم دمه وحياته قربانا للانتصار لدين الله عز وجل ورد غائرة العدوان على ارض على حق على اي شيء، والجهاد انما شرع في سبيل ذلك. الاصناف الاخرى من الشهداء مات غريقا، مات تحت الهدم، مات في الطاعون، طاعون معروف مرض والعياذ بالله فتاك، افتك مرض اذا استشرى نعم كي ينجم يحسب الناس حقا. نعم كذلك شهيد، هؤلاء الشهداء يغسلون ويكفنون ونصلي عليهم كأي انسان توفاه الله عز وجل، لكن اجره اجر الشهداء ومآله مآل الشهداء. وينطلق عليه قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لكن لا بد من ان يغسل احدهم ويكفن ويصلى عليه كالعاده، الا ان اجره اجر الشهداء. نتحدث اولا عن الصنف الاول الذي سقط في معركة الجهاد في سبيل الله عز وجل. معنى كلمة في سبيل الله الدفاع عن الدين، طبعا قمة العمل في سبيل الله، الدفاع عن حق استلب، وطن استلب لا يجوز لنا ان نسكت عنه. دار الاسلام جاء مغتصب فاحتله، لازم يجب ان نقاتله، قتل هذا الانسان دونه شهيد بمعنى الاول. عدو جاء من اجل ان يغتصب اي حق من حقوق المسلمين، ينبغي ان نقاتله بكل الوسائل الممكنه. فاذا قتل هذا الانسان المقاتل فهو شهيد من النوع الاول، يعني اذا سقط في هذه المعركة فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم لا تغسلوا فانه يبعث يوم القيامة نعم بدمه، الليل لون الدم والريح ريح المسك، والملائكة هي التي تستقل بالصلاة عليه. نعم. لكن الآن الكلام الذي يتكرر، يعني هذا الذي سقط شهيدا في المعركة، كيف يعني سقط شهيدا؟ ما كيفية سقوطه شهيدا؟ كيفية سقوطه شهيدا أن يغامر بروحه. طبعا المجاهد ماذا يصنع؟ يغامر بروحه، درجة المغامرة تتفاوت على حسب الخطر. فقد يكون الإنسان المجاهد يغامر بروحه على مستوى 30%، وفي بعض الحالات يغامر بروحه على مستوى 50 أو 60%، وفي بعض الأحيان أثناء الضيق وأثناء الشدة يغامر بروحه نسبة 100%. ماذا نعني بكلمة 100%؟ يعني يعلم أنه يقينا مقتول، كما كان يسمع كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما اولئك الذين كانوا يخترقون الحصون، يخترق الحصن او يتصور بواسطه اخوانه على حصن ثم ينظر في داخل الحصن، نعم ويعلم انه انتحر مقتول بعد لحظات لا شك، لانه القى بنفسه في احضان اعدائه. نعم لكن هذا مهم طبعا دخل النجلة. هذا الإنسان يغامر بحياته نسبة 100%، كل هؤلاء شهداء. ولا نستطيع أن نقول والله الذي يغامر بحياته مغامرة أشد ثوابه أكثر، الرسول ما قال لنا شيء من هذا، لكن كلهم شهداء وكل كلهم يصدق عليهم قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ثم درجات تفاوت الشيء عند الله سبحانه وتعالى. اذا فالشهاده عباره عن ماذا؟ احفظوا التعريف ايها الاخوه، عباره عن ان يغامر الانسان بروحه اللي هي اغلى شيء لكل منا في سبيل الانتصار لله، في سبيل الانتصار لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحقوق العباد هي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشهاده. فاذا كان الانسان الذي يقاتل يغامر بحياته الى درجه 100%، يعني يعلم يقينا انه مقتول، شهيد ام ليس بشهيد، في انواع كثيره من القتال في عصر رسول الله وبعد عصر رسول الله كان من هذا القبيل، كان من هذا القبيل، نعم هو شهيد. محور الشهادة ما هو؟ أن يكون هدف هذا الإنسان المضاحي بروحه أن يكون هدفه ماذا؟ أن يقدم روحه قربانا في سبيل الله، قربانا في سبيل استعادة حق أمر الله بأن نقاتل في سبيل استرداده. نعم هذا هو معنى الجهاد. ولو عن طريق هذا القصر ضحى بحياته، نعم طبعا، ولا اجر له اذا لم يضحي بحياته. قيمه الشهاده هي هذه نتيجه لهذا التعريف. هؤلاء الذين يقتحمون المطاعم، يقتحمون المجتمعات، يقتحمون اماكن وجودهم جنود الاعداء على ايا كان، وقد نعم أثقلوا أنفسهم بالمتفجرات. هؤلاء ما قصدهم؟ هل قصد الواحد منهم أن ينتهي يعني أن يتخلص من حياته لأنه ضاق ذرعا بها؟ هذا قصده؟ أي مجنون يقول هذا الكلام؟ هل قصد هذا الإنسان عندما يخرج إلى هؤلاء الأعداء ويفجر هذه الأثقال التي حملها قصده أن يتخلص من حياته لأنها أصبحت عليه عليهم؟ لو كان هذا قصده لفعل ذلك في غرفته كما يفعل المتحير، أغلق باب غرفته بين أربع جدران ينتحر بأي طريقة من الطرق المعروفة التي يفعلها هؤلاء الغربيين. نعم وانتهى منتهى الإشكال. لكن من لا يفعل ذلك هو يخرج الى هذه الاماكن التي تعرفونها وتسمعون عنها ثم يفجر. طبعا هو يذهب مع هؤلاء الذين يقتلون، وهذا هو شأن الشهيد. الشهيد ماذا يفعل؟ ما قال رسول الله كان لا يزهق روحه لكنه لا يزهقها لانه ضاق ذرعا بها، يزهق روحه قربانا في سبيل الله سبحانه وتعالى، يهدف النكايه التي امر الله بها في صفوف اعداء الله سبحانه وتعالى. اي احمق بل اي مسلم يقول ان هذا انتحار؟ لا يمكن ان يجتمع عقل وكلام هذا القبيل في ذهن انسان بشكل من الاشكال. انتم تسمعون كما اسمع عن عمل هؤلاء الشباب قبل ان يفعل هذا، ماذا يصنع؟ يرتكب، يصلي، يقرا القران، يقول هو الله، يتبسم، يدعو، يتبرع، يقدم لله أبيه أمه، ويكون الملتقى هناك في رحاب الله سبحانه وتعالى. فأي مارس هذا العمل؟ أي إنسان تبقى بين جوانحه ذرة واحدة من الإيمان بالله ومن الاسلام لله عز وجل ثم يرضى ان يحرك لسانه بكلمه منتحر. هذا الذي يقول هذا الكلام ينافق الدليل مهين. نعم يستحق ان يطفق عليه. ولو كان هؤلاء الذين يمارسون اعمالهم الوظيفيه في اذاعات ويكلفون بان يسمون منتحرين لو كان عندهم ذره من الاعتزاز الايمان لتركوا وظائفهم فقط في سبيل هذا الامر. انسان اراه واعرفه يقوم بهذا العمل ثم يحدث لسان بكلمه منتحر منتحر اجعله مسلم. هؤلاء المتفكرين في جنبات الارض والذين مارسوا كل انواع الظهر وكل انواع التسلط وكل انواع الانحرافات كلها 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 ثم انه واقف ذرعا بحياتهم الضيق ركبهم نعم الشقاء هيمن عليهم فاصبح ينظر الى حياته نظره الجميل ويرى انه كان لازم ما يعيش ويتهم الله ان كان مؤمنا به بانه اخطا عندما خلقه ثم يقرر ان يصحح الخطا الذي وقع الله عز وجل فيه بماذا بان ينتحر كما فعل بماذا يصنع الان فنون الانتحار في الغرب اصبحت كثيره في شركات يعني تقدم وسائل مريحه جدا جدا للتخلص من الحياه وتقوم بدعايه بانفاق موجوده بدعايه بانفاق المكر. نعم اي انسان يريد ان يتخلص من حياته بطريقه يعني لا تؤمنه في طريقه معينه تفضل. اي انسان بقيت بين جوانحه ذره من الانتساب الى الاسلام يرضى ان يجعل هذا الانسان الذي يقرع باب الله سبحانه وتعالى وليتقرب اليه وليجعل من روحه قربانا في ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنه يجعل هذا الانسان في مسار هذا السلوك الذي ضاق ذرعا بحياته فاراد ان يصحح خطا الله سبحانه وتعالى في اذان نفسه. هذا مثل ذلك تجمع بينهما بكلمه منتحر. تخيل ايها الاخوه اي واحد منكم اذا كان الاسلام له سلطان نسبه 1% فقط عليه افيرضى؟ لان والله عدو لان انسان كافر في اذاعه اجنبيه قال لك تكون منتحر وعاد تكون شريف. لابد ان نركل بقدم لهذه الوظيفه كلها. نعم ويعود معتزلا ما يريد يقول هذا الكلام. فما بالك بمن يصدر فتاوى حسب الطلب لهذا الامر. اذا هؤلاء هم قمه المستشهدين في سبيل الله عز وجل. اعود فاقول الاستشهاد ما هو؟ ان تغامر بحياتك في سبيل الانتصار لله عز وجل. ودرجة المغامرة متفاوتة، أرقاها أن يغامر الإنسان بروحه نسبة 100%، يعني يعلم أنه خلق حياة طيبة. هؤلاء من هذا القبيل. هدف هؤلاء عندما يفعلون هذا الفعل أن يحدثوا نكاية في أعدائهم. لكن هذه النكاية لا تتحقق إلا بأن يضحي بحياته. إذا يقول حياتي وإن كانت غالية عندي لكنها في سبيل الله تهون. في سبيل أمر الله عز وجل تهون. ربي أغلى عندي من حياتي بيعطيني إياها بكرة موجودة برجالها كل لحظات. ولا تعتبر الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم هذه هي الحقيقة التي لا إشكال فيها. لكن رب قائل أن يقول ومع الأسف أيوة هذا الكلام مما يشتغله بعض المسلمين غريب كيف يشتغلونه. يقول طيب هؤلاء كلما عدهم شهداء لو فعلوا أفعالهم هذه في معسكرات مع الجنود مع المقاتلين لكن يا أخي يفعلون هذا مع المدنيين بمطاعم بشوارع النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل إذا بيخاف قاتل. طيب عاد اختفر بيته ما سكن هو فيه نحن لا لم أسمع رأيينه ولم تأو فيه ادعوا في هذا البيت أنا اتفكتكم وأتعرض فيه ما يجي هذا بيت مو بيتك مبسوط ما لدي نحن نقعد فيه. إذا عندما يأتي من يجري من يستعمل دارا ليست له مغصوبة لا يجوز مفروض المنجي اللي لو ما آتف هذه ليست دارك دار مغصوبة أنا لا آتف فإن جاء فيقاتل كما يقاتل الغاصب. أيضا أقول الأحمق يعرف هذا الكلام لماذا استقدم هؤلاء الذين جاء بهم إلى فلسطين من مشارق الأرض ومغاربها فجاءوا ألم يعلموا أن هذه الأرض مغصوبة؟ ألم يعلموا أن هذه الأرض أخذت من أصحابها وأن أعينهم ترى يبدون ما يسمونه المستوطنات على أرض كانوا يهدمون بيوت أصحاب البيت أصحاب البيوت ثم ينشئون فوقها بيوت العقار يقولون لليهود الآخر تعالوا عيشوا وعيشوا فيها. طيب لماذا يأتوا؟ هؤلاء يقاتلون لأنهم مغتصبون. احفظوا هذه الحقيقة أيها الإخوة لا فرق بين مدنيا وغير مدني. لذلك فعلا في هنالك يهود يعني يدركون الحقيقة وعندهم إنسانية أبوا أن يأتوا أبوا أن تكون هذه أرض مغتصبة وأنتم تحتلونها ونحن لا نريد أن نعيش في أرض لغيرنا ولا نريد أن نعيش حياة ما بين موتها لا تكون حاجة لا فأقنا كلا ينبغي كما نفعل ذلك. إذا كل هؤلاء الذين احتشدوا واجتمعوا في أرض هي أرض الإسلام أرض المسلمين احتلها هذا الغاصب كلهم مقاتلون كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحوار في الحديث الأخير الذي ذكرناه. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني المظلوم الذي مات في الطاعون والذي مات غرقا والذي مات تحت الهدم هؤلاء لهم أجر الشهداء تماما ولكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. بقي أن نقول شيء واحد قتل في معركة وقع أنه أصابته شرطية مثلا في المعركة أو هذا الشيء الذي كان قد حمله يعني لم يموت بعد شهر مات هل يعد شهيدا؟ نعم. إذا مات بالسراية يعد شهيدا يعني مات لهذا السبب ولو من العظمات مات بعد جمعة جمعتين شهر لكن لأي سبب لهذا السبب هو أيضا شهيد. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعرفه وهذا الحكم ينبغي أن تعرفوه تماما. وأن كنت أعلم أن هنالك من العملاء المسلمين قادة ومقودين من سيعكر هذا الكلام ومن يسميه في بعض الإذاعات العربية مع الأسف منتحرين العمليات الانتحارية والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى أو أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم نسألك بهذه الساعة المباركة ونسألك اللهم بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تستجيب ساعة دعاءنا جميعا فتنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين المجاهدين في سبيلك في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سؤال عبد لائق ببابك مترام على عتابك واثق بأنك الله الذي لا إله إلا هو قيوم السماوات والأرض الإله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وبهذه الساعة المباركة إلا استجبت دعاء فانتصرت لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين. اللهم أنزل على أعدائك المستكبرين على امرك الذين يمارسون حقدا على دينك يا رب العالمين. نسألك اللهم ان تنزل جام غضبك عليهم. نسألك اللهم ان تنزل سوط انتقامك عليهم يا رب العالمين. نسألك اللهم ان تهلكهم بما اهلكت به المشركين يوم بدر يا رب العالمين. نسألك اللهم ان تهلك بما قد اهلكت به قوما وقوم عاد وقوم ثمود فانك الرب القادر على كل شيء يا رب. انك انت القائل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فخذ هؤلاء المستكبرين اخذك الذي توعدت به الظالمين يا رب العالمين. انا ننتظر يا رب العالمين ننتظر المزيد من عدلك ننتظر المزيد من رحمتك بعبادك المظلومين المقهورين يا رب. انا نسالك بحرمة هؤلاء الشباب الذين يقدمون ارواحهم قربانا في سبيلك ان تنتصر لهم وان تنتصر لعبادك المؤمنين. اللهم انا نسالك بدموع الامهات السكالى نسالك اللهم بالاطفال الذين يتيمون نسألك اللهم بهؤلاء الذين يشردون عن بيوتهم وأنت أرحم بهم من كل رحيم إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. يا رب اجعل من انتقامك لأعدائك وأعدائنا عبرة لكل معتبر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا ننتظر استجابتك لدعائنا اللهم إنا نستعجل استجابتك لدعائنا وأنت القائل وقل خير الإنسان من عجل. فاللهم اغفر لنا استعجالنا واستجب اللهم دعاءنا يا رب. إننا لا نملك أكثر من هذا الدعاء لا نملك أكثر من أن نطلق نار كرمك وجودك هذا هو جهادنا الذي نملكه فاقبله منا يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.